بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير شامة الصحابة وفقيه الأمة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه أرضاه. روى الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والنسائي في السنن الكبرى وغيرهم عن سعد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك نفسك أنت تأمرني. وفي رواية قال: كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله غضب. وفي رواية قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فهذا الأثر سنده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وهذا الأثر روي مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وصحح إسناده، ولفظه عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. وإسناد الموقوف أصح. وهذا الأثر بوب عليه الهيثمي في المجمع بقوله: باب في من يؤمر بالمعروف فلا يقبل. الحق والمعروف والنصيحة وبيان الخطأ يقبل من كل أحد، من صغير وكبير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. رد الحق أيها الأفاضل كبر في النفس. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. وقد قال الله عن أهل الفساد والفجور: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال الثعالبي رحمه الله: وقوله تعالى وإذا قيل له اتق الله الآية هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا، ويحذر المؤمن أن يوقعه الحرج في نحو هذا أو ويحذر المؤمن. وقد قال بعض العلماء: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك نفسك مثلك يوصيني. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تكبر عن انقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. والعاقل الذي يريد ما عند الله ويريد القرب لديه يجعل الحق ضالته. من جاءه به شكره وفرح للحق الذي ناله. وقد قال الراغب الأصبهاني رحمه الله: قولهم الحق مر هو باعتبار من لم تتهذب نفسه ولم يزل مرضه. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري رحمه الله: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره على ذلك ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهم الله. وقال العلامة ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، قال: وصلت الفسطاط مرة فجئت إلى مجلس الشيخ بالفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، أي أني غريب، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. فقال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. قال: ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت، أي يجلس على المنبر على كرسي الدرس من كثرة الحاضرين، قال: فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي. قال لابن العربي: وتعرفني يا أبا بكر؟ يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله. قال: وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا. قال: وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغ من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. قال ابن العربي معلقا على هذه القصة العظيمة والمنقبة الجليلة لهذا الإمام، قال: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين أتى، فاقتدوا به ترشدوا. ولذلك كان الشافعي الإمام رحمه الله ورضي الله عنه يقول: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله أحد إلا هبته واعتقدت مودته. وقصص السلف في هذا كثيرة جدا، يقبلون الحق من أي أحد وبكل فرح. قال الفرابري رحمه الله راوي صحيح البخاري: سمعت محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري يقول: قلت للبخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قلت: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، أي في حفظ القرآن. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب، أي بعد أن أتم القرآن، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر في أصله ثم رجع، فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ مني القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال: فقال له إنسان، أي قال البخاري: كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. وهذا إمام المسلمين يقبل تصحيح غلام صغير. وقال محمد بن عمار الموصلي: رددت على المعافى ابن عمران. والمعافى معروف من الأئمة الكبار. يقول: رددت على المعافى بن عمران حرفا في الحديث فسكت. فلما كان الغد جلست في مجلسه قبل أن يحدث، وقال: إن الحديث كما قال الغلام. قال ابن عمار: وكنت حينئذ غلاما أمرد ما في لحيتي أي شعرة. وقال التنوخي رحمه الله: كان ابن الأنباري النحوي يملي من حفظه وما أملى من دفتر قط. حكى أبو الحسن الدارقطني أنه حضره في مجلس أملاه يوم الجمعة، فصفح اسما أورده في إسناد الحديث، إما كان حبان فقال حيان، أو كان حيان فقال حبان. قال أبو الحسن الدارقطني: فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته وهم، وهبته أن أوقفه على ذلك. فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي وذكرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه. قال: وانصرفت. ثم حضرت الجمعة الثانية مجلسه، فقال أبو بكر للمستملي: عرف جماعة الحاضرين أن صحفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا. قال: وعرف ذلك الشاب، أو وعرف ذلك الشاب أن رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال. ولما أخطأ قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري في مسألة نبهه عليها تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، قال فأطرق ساعة ثم قال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ذاكرت عبيد الله بن الحسن حديثا وهو يومئذ قاض فخالفني فيه، فدخلت عليه وعنده الناس سماطين، فقال لي: ذاك الحديث كما ذكرت وأرجع صاغرا. وقال ابن وهب: كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلك، وقال ما سمعنا به من قبل. قال فتركت حتى خف المجلس فقلت إن عندنا في ذلك سنة. فقال مالك وما هي؟ قلت حدثنا الليث وعمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خلي الأصابع رجليك. قال فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن. وكان الشافعي رحمه الله يقول كل مسألة تكلمت فيها بخلاف الكتاب والسنة فإني راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي. يعني إذا قال الشافعي قولا وأثبته في كتابه ثم صح عند عالم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، فمذهب الشافعي على حقيقته مع الحديث. ولذلك من مذاهب العلماء نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا مذهب أحمد. قال الشافعي، قال البيهقي، قال الشافعي إن صح فيه حديث جابر قلت به. قال البيهقي صح فيه حديث جابر وحديث آخر فهو مذهبه على هذه القاعدة المتينة، كل مسألة تكلمت فيها بخلاف الكتاب والسنة فإني راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي. وأهل السنة لا يوجد عندهم معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد أو مردود عليه، يعني إما مصيب أو يخطئ، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. والآثار في هذا كثيرة. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم في الرجوع إلى الحق، ذكر ابن عبد البر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائض تنفر، يعني لا يسقط عنها الوداع أو لا يسقط، يسقط. اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائض تنفر، فقال زيد لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. وقال ابن عباس لزيد سل نسياتك أي نسائك أم سليمان وصويحباتها، فذهب زيد فسألهن ثم جاء وهو يضحك فقال القول ما قلت. الرجوع للحق والاعتراف بالخطأ فضيلة ورفعة، وقد أقر موسى عليه السلام بخطئه لما قال له أعدى أعدائي فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، ما هي؟ أحسنت، وأنت من الكافرين، أي عندما قتلت ذلك القبطي. قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، فاعترف أنه فعلها على ضلالة ليس كفرانا بنعمة فرعون ولكن فعلها عن ضلال قبل أن يوحى إليه. ولما اشترط الخضر على موسى في مصاحبته أن لا يسأله عن شيء قبل أن يخبره فنسي موسى فسأل، فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأقر موسى له واعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني عن أمري عسرا. وهذا نبي الله وكليمه عليه الصلاة والسلام، فالكل فقير إلى الحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيفتتح صلاته بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكتب عمر لأبي موسى رضي الله عنه وعن عمر: ولا يمنعنك قضاء قضيته به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وكان عمر يقول للناس: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. قال ابن قتيبة في مقدمة كتابي إصلاح الغلط عمن مضى، قال: قد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلامة. وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال، ولا ينكر مع تغير الزمان، وفي الله خلف وهو المستعان. فالرجوع للحق إذا تبين لا مندوحة فيه من كل من جاءك به. وقد روى أحمد والنسائي عن قتيلة الجهينية رضي الله عنها قالت: إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالحق الذي جاء به اليهودي. إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني. كفى بالمرء إثما إذا قيله اتق الله غضب. فالأمر ليس بالهين. لو لان الناس للنصح وأنصتوا للحق لتآلفت القلوب وانتشر الخير وانقطع دابر الشر. قليل من الناس في زماننا من ينصت للحق ويتفهم ويشكر على الدلالة ويفرح لذلك. كثير من الناس يخطئ في صلاته وهو بجانبك، تريد نصحه فيفر منك، والبعض يحرك رأسه يسيرك فقط، أو يقول لك زين زين صحيح، وترى الشرر في عينيه. والبعض قد يجابهك بقوله: مشكور، ما نحتاج نصيحك. والبعض يقول: أنت تعلمني. والبعض قد تجده في المسجد بلباس لا يجوز لبسه، أو عليه خاتم من حديد، فتقول له اتق الله هذا حرام، فيقول أنا أتقى منك. ولذلك يحجم كثير من الناس عن النصح. والواجب كبير، والعزة بالإثم أمرها خطير. روى البيهقي في الشعب عن سفيان قال: قال رجل لمالك بن مغول اتق الله، فوضع خده على الأرض. وفي السير قال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أكن سمعته، وقد سمعته قبل أن يولد. فالحق ينصت له ويسمع وإن جاك من بغيض. بهذا ساد الأوائل، وبهذا ينتشر الخير وتنتشر الألفة. فالنصح للناس هي الدين كله. إنما الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تناصح المسلمون ولانوا في أيدي بعضهم وعلم بعضهم بعضا، حتى لو نصحك بخطأ اذهب ابحث واسأل ثم جئه بفائدة تفيده وتفيد نفسك. لا تتكبر عن حق. إنما العلم يزداد في المرء والتواضع يعظم إذا تذلل للحق وذهب يبحث. قد تكون أنت على خطأ وعشت عليه دهرك ولا تدري. كثير من الناس يصلي على خلاف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من مسائلها، فإذا نبه تكبر عن الحق. لا، تواضع للحق في كل أمر جيء لك به. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.